بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا قال اكفني مؤونة النخل أو غيره، يعني كالعنب وغير العنب، على القول الراجح أن المساقات تجوز في النخل وفي العنب وغيرهما، خلافا لبعض العلماء، فبعضهم يجعل المساقاة مقتصرة فقط على النخل، وبعضهم يجعلها في النخل والعنب كالشافعي، وبعضهم يجعلها في كل شجر يسقى وينتفع به. قال: وتشركني في الثمر. إذن هذا يعمل ويكفيه المؤونة بالسقي وغيره، ويكون شريكا له في الثمر، وهذه في الحقيقة هي عين المساقاة، هذه المساقاة، وسوف تأتي إن شاء الله، تأتي في ترجمة خاصة وفي أحاديث. ولكن هنا في الحديث لم يحدد فيها النصيب، لم يحدد فيها النصيب، يعني لما حصلت هذه المساقاة لم يحدد فيها النصيب، هل هو الشطر، هل هو الثلث، ثلثان، لم يحدد. فإذا لم يحدد فيها النصيب فالمرجع في ذلك إلى العرف، إذا لم يحدد فيها النصيب فالمرجع في ذلك إلى العرف، ما يتعارف عليه الناس، وإذا لم يكن ثمة عرف فإذن بالشطر، بالنصف، لأن هذا الأصل في الشركات، والمساقاة لا شك نوع من الشركة، هي شركة. نعم، نسمع الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا الحكم ابن نافع، هو أبو اليمان البهراني الحمصي، هو ثقة ثبت، توفي سنة 21 و200، وحديثه في الكتب الستة. قال: أخبرنا شعيب، هو ابن أبي حمزة أبو بشر الحمصي المتوفى سنة 63 و100، وهو ثقة عابد، وحديثه في الكتب الستة. قال: حدثنا أبو الزناد، هو عبد الله بن ذكوان أبو عبد الرحمن، وهو ثقة فقيه من الطبقة الخامسة، توفي سنة 31 و100. قال: عن الأعرج، الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز أبو داود المدني، ثقة ثبت عالم، توفي سنة 17 و100، وهو من الطبقة الثالثة، وحديثه في كتب الستة. وهذه الترجمة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذه من أصح الأسانيد، أنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. يعني لما انتقل المهاجرون من مكة إلى المدينة لم يكن معهم شيء، تركوا ديارهم وتركوا أموالهم في سبيل الله، فلما نزلوا المدينة لم يكن معهم شيء، وأهل المدينة من المسلمين وهم الأنصار عندهم الأموال، عندهم المزارع والحيطان، والمهاجرون ليس عندهم شيء. فجاء الأنصار والله قد أثنى عليهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني ولو كان بهم حاجة، الأنصار ضربوا مثالا عظيما في الإيثار وفي المحبة وفي الكرم أيضا، فجاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وطلبوا إليه أن يقسم الأموال، يعني هذه الحيطان وهذه البساتين وهذه المزارع، أن يقسمها بينهم وبين المهاجرين، لأنهم رأوا أن المهاجرين ليس معهم شيء وفقراء، فقل اقسم. وهذا شيء عظيم، أن الإنسان يأتي إلى حائطه أو بستانه فيقسم هذا البستان بينه وبين أخيه، إيثار. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل هذا، لم يقبل هذا، فيما يظهر لي لم يقبل هذا من وجوه، بعضهم الشراح كالحافظ بن حجر يقول لأن النبي يعلم أن المهاجرين سوف يكفون في المستقبل من الجهاد ومن الغنائم إلى آخره، لكن هناك علة إلى الأخرى والله أعلم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام هاجر هؤلاء في سبيل الله، فهجرتهم كما جاء في الحديث إلى الله ورسوله، وليس لطلب الدنيا وليس لطلب الأموال، إنما هاجروا في سبيل الله، هجرتهم إلى الله ورسوله وليس لطلب الدنيا ولا لطلب الأموال. فإذا جاءوا إلى المدينة وحصلوا الأموال وأخذوها ربما انشغلوا بها، فتكون هذه الأموال ثمرة لهذه الهجرة، وهذا ما ينبغي. وإنما يبقى هؤلاء المهاجرون على نيتهم وعلى هجرتهم وعلى قصدهم، وأن لا يدخل عليهم شيء من الدنيا، لأن الدنيا مفسدة. أيضا بالنسبة للأنصار، فلو قسمت هذه الأموال ربما يدخل في، ولو بعد حين يعني يدخل في النفس شيء. والمنافقون سوف يتكلمون أيضا، ابن أبي رأس المنافقين أصلا كان يتكلم بدون هذا، ويقول إن هؤلاء يزاحمون في أرضنا وزاحمون، يتكلم ويطعن ومعه المنافقون بدون قسمة، فكيف لو حصلت القسمة؟ لكانت مدخلا عظيما لأهل النفاق أن يطعنوا في أهل المدينة، وأن يطعنوا أيضا في أهل مكة في المهاجرين. فالنبي أبى ذلك، ما أراد هذه القسمة، لأنها قد تفضي إلى فساد، قد تفضي إلى فساد بالنسبة للمهاجرين، وقد تفضي إلى فساد بالنسبة للأنصار. ولكن هل من المعقول أن يترك هؤلاء المهاجرون هكذا بدون مأوى بدون مؤونة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام اختار حلا وسطا، وهو الذي يكفى به المهاجرون، وكذلك ليس فيه غضاوة على الأنصار، وهو أن يعمل المهاجرون في هذه المزارع وفي هذه الحيطان، والثمرة تكون بين المهاجرين والأنصار. إذن الآن المهاجرون يعملون ويأكلون، هذا ما في بأس، لم يدخل عليهم شيء من الدنيا المفسدة، الدنيا المفسدة اللي فيها تملك. أما هؤلاء يعمل ويأكل، هذا ما في بأس. الأنصار بقيت أموالهم لهم، إذن وأيضا فيها شراكة، لأن هذه مساقاية في الحقيقة، والمساقاية شركة زراعية، الجميع مشتركون في هذه البساتين والحيطان، هؤلاء بحيطانهم وهؤلاء بعملهم، والثمر بينهم، فيها نوع من المواساة، من التكافل، يعني ما يسمى اليوم بالتكافل الاجتماعي. فالنبي عليه الصلاة والسلام اختار حلا جميلا ليس فيه غضاضة على أحد، المهاجرون يعملون وبكدهم وجهدهم يأكلون، والأنصار كذلك أيضا تبقى لهم أموالهم، وفي الوقت نفسه واسوا إخوانهم المهاجرين. إذن هذا الذي اختاره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقالوا تكفوننا المؤونة، أي العمل في هذه الحيطان، ونشرككم في الثمرة. قالوا سمعنا وأطعنا. هنا فقالوا يعني الأنصار، فقالوا أي الأنصار قالوا للمهاجرين، قالوا هذا الكلام، ولكن في الحقيقة هذا الكلام هو اقتراح النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك البخاري رواه في موضع آخر بلفظ فقال، أي من الذي قال؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي رأى ذلك عليه الصلاة والسلام، لم يقبل باقتراح الأنصار في العصر الذي فيه تمليك، لم يقبل هذا أباه عليه الصلاة والسلام، وقلنا أنه فيه له معاني عظيمة هذا الرفض منه عليه الصلاة والسلام، ولكن جاء بحل واقتراح أفضل، وهو الذي مذكور هنا، تكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة. قالوا سمعنا وأطعنا، أي لأمر من؟ لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الترجمة واضحة هنا، إذا قال اكفني مؤونة النخل أو غيره وتشركني في الثمر، في الثمر، هذه الترجمة ما حصل بين المهاجرين والأنصار. ثم قال رحمه الله باب قطع الشجر هنا كلمة فقالوا تكفون المؤونة، هنا في تعليق عندي قلت في رواية المصنف في كتاب الشروط بهذا الإسناد بعينه وفيه فقال، وفيه فقال، وهذا ظاهر أن القائل هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما هنا فالقائل هم الأنصار لإخوانهم المهاجرين. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قطع الشجر والنخل. قطع شجر والنخل في الأصل أنه لا يجوز، هذا إفساد، ولكن إن كانت هناك مصلحة وهناك حاجة فلا بأس، كما لو كان هذا الموضع مثلا نريد أن نبني فيه مسجدا، نريد أن نبني فيه مدرسة، هذه مصلحة عظيمة، ومصلحة المسجد ومصلحة المدرسة ونحوهما هذا أرجح من بقاء النخل، إذن في هذه الحالة يقطع يقلع. أو لو أردنا أن نشق طريقا فيه منفعة للناس، فيه مصلحة، ما في بأس بقطع الشجر والنخل الذي يعترض هذا الطريق. أو في الحرب مثلا، في الحرب لو كان العدو يستفيد من الحيطان والبساتين وهذه الأشجار، يستفيد منها ويتحصن بها مثلا، يتخفى وراءها، فحينئذ لا بأس أن نقطعها أو أن نحرقها في مصلحة هنا في القتال. والنبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك في حرب بني النضير، أي حرق بساتينه عليه الصلاة والسلام، واليهود أخذوا يتكلمون ويقولون: يا محمد إنك تنهى عن الإفساد، وهذا إفساد يعني تحريق البساتين. فأنزل الله عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. يعني هذا التحريق الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام وهذا القطع إنما هو بإذن الله عز وجل، ليس هذا إفسادا كما زعم اليهود. ويأتي في الحديث: وقال أنس: أمر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بالنخل فقطع. هذا حديث تقدم معنا في بناء المسجد، النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يبني المسجد في موضعه كان فيه قبور وكان فيه نخل وفيه خرب، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالخرب فسويت، أمر بالقبور فنبشت، أمر بالنخل فقطع. إذن هنا أزال النخل لمصلحة أرجح وهي بناء المسجد، هذا ما في بأس. وكذلك حرق النخيل في بني النضير كما سيأتي في الحديث الآن. نعم، نسمع الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة، ولها يقول حسان: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل هو أبو سلمة التبوذكي المنقري البصري، وثقة ثبت من صغار الطبقة التاسعة، وحديثه في الكتب الستة، توفي سنة 23 و200. قال حدثنا جويرية، جويرية بن أسماء الضبعي البصري وهو صدوق، وقال في الكاشف ثقة من الطبقة السابعة، توفي سنة 73 و100. وأخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. قال عن نافع: أبو عبد الله المدني مولى بن عمر ثقة ثبت فقيه أحد الأعلام، توفي سنة 17 و100، ومن الطبقة الثالثة. عن عبد الله وابن عمر رضي الله عنه أبو عبد الرحمن العدوي المدني المتوفى سنة 74، يقول عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة. البويرة هذا هو الموضع، البويرة علم على الموضع الذي كان فيه هذا النخل. والنبي كما تعرفون عليه الصلاة والسلام بعد معركة أحد، بعد معركة أحد أغار على هؤلاء على بني النضير لخيانة حصلت منهم، ثم حاصرهم عليه الصلاة والسلام واستسلموا وخرجوا من المدينة، أجلاهم من المدينة وذهبوا إلى خيبر وإلى أذرعات، ذهبوا إلى مناطق أخرى، معظمهم ذهب إلى خيبر. وكانوا طبعا هؤلاء اليهود من بني النضير كانوا سادة، ولذلك لما نزلوا في خيبر استلموا زمام السيادة هناك، وحرضوا، بقوا في خيبر يحرضون طبعا، وكانوا هم من أسباب معركة الخندق. اليهود هؤلاء ما يكفون عن عداوتهم للمسلمين إلى اليوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أثناء حصارهم وحربهم حرق بعض النخل وقطع بعض النخل عليه الصلاة والسلام، وهذا النخل هو في البويرة الذي كان يقود التمرد، هذا بلغة العصر اليوم، هذا التمرد اليهودي في المدينة على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. لأن النبي أول ما نزل المدينة كتب صلحا، عهدا، يعني بلغة اليوم اتفاقية مع أهل المدينة كلها. المدينة كان فيها مسلمون ومشركون ويهود، فالنبي كتب صلحا، صلح مشهور، كنا تكلمنا في درس السيرة عن هذا. وهذا الصلح فيه بنود يجب على الجميع أن يلتزمها، اليهود ما التزموها، هؤلاء بنو النضير، وذهبوا يتآمرون ويتخابرون مع كفار قريش. والذي يقود هذا التمرد هو كعب بن الأشرف، وكان شاعرا، وكان يأتي بالأشعار يهجو فيها المسلمين ويهجو فيها نساء المسلمين، يؤذي المسلمين ويؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء اليهود معه. هناك في أيضا مؤامرة وفي اتصالات بين هؤلاء اليهود وبين المشركين في مكة. فالنبي لما أغار عليهم وحاصرهم وحاربهم وحرق نخيلهم ثم أجلاهم، بمعنى طردهم من المدينة، كفار قريش ما أفادوهم بشيء ولم يلتفتوا، يعني خذلوهم، هم الذين كانوا يحرضونهم، فلما قتلوا وحوصروا وطردوا ما صنعوا لهم شيئا. ولذلك يقول حسان، وهو تعرفون الشعر فيه لابد فيه من المباهاة، حسان يباهي بهذه المعركة وبطرد اليهود وبحرق نخيلهم، وكأنه يقول لكفار قريش، يعني هذا الذي حصل لحلفائكم وعملائكم اليهود هذا ما أثر فيكم شيئا، يعني أين النخوة وأين ذلك التحالف وتلك المؤامرة، ما صنعتم لحلفائكم شيئا. ولذلك قال هنا وهان على سرات بني لؤي، بني لؤي هم أهل مكة، والسرات يعني السادة والأشراف فيهم، حريق بالبويرة مستطير، يعني هذا الحرق الذي حصل لليهود وهذا الحصار وهذا الدمار ما أثر فيه، دليل على جبنهم وعلى ضعفهم وضعف نخوتهم. يقول ولها، يقول حسان، أو حسان بن ثابت رضي الله عنه، هنا حصل وهم يعني عجيب للقسطلاني في شرحه عنده، مع أن الحديث يقول أنه حرق نخل بني النضير، القسطلاني في شرحه كأنه حصل له ذهول فانتقل من معركة بني النضير إلى معركة بني قريظة، وقال إنه هذا حصل في بني قريظة حينما تحالفوا مع الكفار مع المشركين، وهم الذين حرضوا سيدهم كعب ابن أسد، يعني حتى جاء بسيد بني قريظة كعب بن أسد، سبحان الله، حصل له وهم عجيب، مع أنه يعني يعتبر من المحققين في السيرة، له كتاب في السيرة. ثم قال البخاري رحمه الله باب، هكذا هنا في النسخة عندي ما ذكر شيء عجيب، كان ينبغي عليه أن يذكر كلمة باب بعد هذا الحديث، في كلمة باب هكذا وحدها بدون ترجمة. يقول الحافظ في فتح الباري كذا للجميع بغير ترجمة، يعني كلمة باب كذا للجميع بغير ترجمة، وهو بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله، وأورد فيه حديث رافع بن خديجة، هنا لم يذكر، ولذلك هنا ما في مناسبة بين هذا الحديث الذي سوف نذكره نقرأه الآن وبين الترجمة إلا من بعيد كما سيأتي. نعم، نسمع الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس الأنصاري أنه سمع رافع بن خديج أنه قال: كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا، كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض. قال: فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك، فنهينا. وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن مقاتل، محمد بن مقاتل هو أبو الحسن المروزي نزيل بغداد ثم مكة. قال الذهبي في الكاشف: ثقة صاحب حديث، توفي سنة 26 و200، وأخرج حديثه البخاري وحده. قال أخبرنا عبد الله هو بن مبارك أبو عبد الرحمن المروزي شيخ الإسلام، توفي سنة 81 و100. قال أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري المدني القاضي، ثقة ثبت من الطبقة الخامسة، توفي سنة 43 و100، وحديثه في الكتب الستة. عن حنظلة بن قيس الأنصاري الزرقي المدني وهو ثقة من الطبقة الثانية، أخرج حديثه أصحاب الكتب إلا الترمذي، أنه سمع رافع بن خديج قال: كنا أكثر أهل المدينة مزدرعة، أي زراعة ومكانا للزرع. كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض، يعني كان الكراء على هذه الطريقة التي فيها الخطر وفيها الغرر، يكرون الأرض يعني يؤجرونها، الكراء تأجير، يؤجرون الأرض، الأرض تؤجر بجزء منها، هذا ما في بأس، ولكن بشرط أن لا يكون هناك غرر. يعني هذه هي المزارعة، لأن المزارعة هناك مزارعة جائزة ومزارعة فاسدة لا تجوز. المزارعة الجائزة تأتي هي التي بجزء مشاع بدون مشاربة، يعني أن لهذه البقعة أو هذه البقعة لا. هنا الصورة التي ذكرها هنا رافع بن خديج هي الصورة الفاسدة، أنهم يؤجرون الأرض بجزء منها ولكن من بقعة معينة، لأن الأرض ليست سواء، لا شك أن الذي ينبت عند الجداول وعند المياه أفضل من البعيد، فهم هكذا كانوا يفعلون. يقول: بالناحية منها، بالناحية. قال: فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض، يعني باقي الأرض تسلم، وهذا الجزء الذي اشترط لصاحب الأرض يصاب، تصيب آفة، تفسد محاصيله. ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك، يعني العكس. إذن تلاحظون فيها غرر. فنهينا. وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ، فلم يكن يومئذ، يعني الذهب والورق ما كان موجود، لا في ذهب وفي ورق، لكن المقصود ما كان التعامل في الكراء بالذهب والورق، ما كانوا يتعاملون بالذهب والورق، كانوا يتعاملون بجزء من الأرض. طيب الآن إيش علاقة هذا الحديث بالترجمة قطع الشجر والنخل؟ ما في علاقة، والله أعلم. بعض العلماء ماذا قال؟ قال: لأنه طالما أن الإنسان يأتي بزرعه، يأتي بنخله، علما بأنه حديث رافع بن خديج في المزارع، يعني في الزرع، يعني في الحبوب ونحوها، وليس في النخل والعنب والأشجار. قال: لو أن الإنسان جاء بنخيله في أرض ثم طلب صاحب الأرض أن يخرج النخيل، فإنه يجب عليه أن يخرجه، وهذا فيه قلع للنخل، هكذا قالوا بعيد. على كل حال هذا الحديث سوف يأتي بعد ثلاثة أبواب، يأتي في باب ما يكره من الشروط في المزارعة. إذن قول البخاري في هذه الترجمة باب ما يكره من الشروط في المزارعة يفيد أن حديث رافع بن خديج هذا في المزارعة وليس في المساقاة، إذن ما في نخل عندنا يقلع هنا، هو في المزارعة. طيب البخاري رحمه الله فصل بكلمة باب، فدل ذلك أن الحديث ما له علاقة بالترجمة المتقدمة قطع شجر والنخل، هذا باب مستقل. طيب يأتي السؤال هنا: لماذا البخاري ذكر هذا الحديث؟ ما علاقته؟ أنا فيما يظهر لي والله أعلم أن هذا الباب المستقل المفرد له علاقة بما سيأتي وليس له علاقة بما مضى، يعني ما له علاقة بالترجمة المتقدمة، وإنما له علاقة بالترجمة اللاحقة المتأخرة سوف تأتي. الترجمة هذه ما هي؟ باب المزارعة بالشطر ونحوه. وحديث رافع بن خديج إيش موضوعه؟ المزارعة وليس قطع النخل. إذن حديث رافع هذا له علاقة بالترجمة التي سوف تأتينا الآن، باب المزارعة. طيب يأتي السؤال الثاني، ما هي العلاقة بين حديث رافع بن خديج وبين الترجمة التي سوف تأتي الآن؟ هذا السؤال سوف أجيب عليه إن شاء الله يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.